قال الإمام البخاري رحمه الله: باب لا يدخل الدجال المدينة. وقال: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثني إبراهيم بن سعد عن أبيه عن جده عن أبي بكر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يدخل المدينة رعب المسيح الدجال، لها يومئذ سبعة أبواب على كل باب ملكان. وقال: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجلس عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. وقال: حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة صافين يحرسونها، ثم ترجم المدينة بأهلها ثلاث رجفات، فيخرج الله كل كافر ومنافق. وقال: حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال: حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال: يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعد السباق التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس، فيقول: أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال: أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون بالأمر؟ فيقولون: لا. فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه: والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم. فيقول الدجال: أقتله فلا أسلط عليه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فيقول البخاري رحمه الله: باب لا يدخل المدينة الدجال. وهذه ترجمة تشتمل على أحاديث يتدل على فضل هذه المدينة، هذه الأحاديث وهذه الترجمة تدل على فضل المدينة، لأن البخاري رحمه الله عقد هذه الترجمة وهي من جملة فضائل المدينة، وأورد أحاديث تدل على هذا الذي ترجم له، وهو أن الدجال لا يدخلها وأن هذا من فضائلها. وهذه الأحاديث أربعة: الأول حديث أبي بكر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل المدينة رعب الدجال، عليها لها يومئذ سبعة أبواب، على كل باب منها ملكان. هذا يدلنا على أن المدينة يحرسها الله عز وجل من الدجال فلا يمكنه من دخولها، مع أنه يأتي إلى بلاد، إلى مختلف البلاد، يتمكن من دخولها إلا مكة والمدينة، كما جاءت بذلك الأحاديث الصحيحة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. وعلى هذا فإن الله عز وجل خص الحرمين وهاتين المدينتين المقدستين المفضلتين اللتين هما أفضل البقاع، وقتاهما أفضل البقاع، الله عز وجل خصهما بأن حفظهما من الدجال ومنع الدجال من دخولهما، مع أنه يجوب الأقطار ويذهب للبلاد المختلفة ويدخلها فيفتتن به من يفتتن. أما مكة والمدينة فقد ثبتت الأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لا يدخلها, وأن الله تعالى يحفظها ويحرسها من دخوله. فهذا الحديث يقول فيه الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم لا يدخل المدينة روح الدجال, لا يدخل المدينة روح الدجال. الدجال له رعب وفيه خافة, وفتنته أعظم فتنة كما أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاءت الأحاديث الاستعاذة من فتنة المسيح الدجال, وهي من أعظم الفتن. بل جاء التنبيه إلى الاستعادة من فتنته في الصلاة بالدعاء المأثور المشهور, اللهم الذي بسمنا أربعة أشياء, اللهم أني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. فإن فتنة المسيح الدجال هي أعظم فتنة في الحياة, أو هي من أعظم الفتن في الحياة. قد أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن هذا الرجل الذي هو الدجال والذي يبتلي الله عز وجل به في آخر الزمان ويتنقل في البلاد ويجودها في خلال 40 يوما, يتمكن من دخول البلاد مختلف البلاد إلا مكة والمدينة كما جاء في هذا الحديث وغيره من الحديث. إذن هذا من فضائلها ومن فضائل مكة معها, وهذا شيء اختصت به مكة والمدينة. أما غير مكة والمدينة فلم يأتي شيء في استثناء غير ذلك, وإنما الاستثناء حصل لمكة والمدينة. فقوله لا يدخل المدينة رعب الدجال فيه أن الدجال له رعب, وأنه يرعب الناس, وأن كل بلد يدخله رعب الدجال وإخافته, لأنه يأتي للناس بأمور مذهلة وأمور غريبة تجعل الذي ليس عنده توفيق من الله عز وجل يحتار وينجر وراءه ويخاف ويستسلم وينقاد لما يقوله ولما يريده من الناس. أما من وفقه الله عز وجل فإن الله تعالى يعصمه منه ولو لقيه, كما حصل لهذا الرجل الذي جاء في هذه الأحاديث التي معنا أنه يخرج من المدينة رجل هو خير الناس ومن خير الناس, فيقول له أنت الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم, ثم يقول للناس أرأيتم قتلته, فيقتله ويجعله قطعتين كما جاء في بعض الأحاديث, يأتي ويقطعه قطعتين من أسفله إلى أعلاه, ثم تكون قطعة فتكون فيها, ثم يمشي من بين القطعتين, ثم ذلك يعيده كما كان بإذن الله عز وجل, ثم بعد ذلك يريد أن يقتله مرة أخرى فلا يسلط عليه ولا يمتع منه, يريد أن يقتله مرة أخرى فيحال بينه وبينه. هذه من الأخبار الصحيحة التي ثبتت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقد أخبر أنه يأتي بجنة ونار, وأنه يأتي إلى بعض البلاد فيدعوهم فلا يستجيبون له, فتنحل بلادهم, ويأتي إلى بعض البلاد فيطلب كنوزها أن تتبعه فتخرج كنوزها تتبعه مثل عصير النحل. كل هذه من الفتن والبلاء التي تحصل على يدي الدجال, ويسكن الله عز وجل بها من شاء, ويعصم ويحفظ من شاء من أن يقع في هذه الأشياء التي يأتي بها الناس. وقد جاء أنه يأتي بجنة ونار, وأن جنته نار وناره جنة, وأن الذي يحفظه الله عز وجل هو الذي يبتعد عن جنته ويأتي إلى ناره, والمخلول هو من يكون بالعكس, يأتي إلى جنته ويترك ناره، فهذه فتن، وهو يأتي في آخر الزمان وهو يخرج بين الشام والعراق من حلة بين الشام والعراق كما في صحيح مسلم، يأتي من الشرق ويتبعه 70,000 من يهود أصبهان عليهم الطيالسة كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه أول ما يخرج يخرج من بين الشام والعراق من الشرق، يأتي من الشرق بين الشام والعراق، ثم يأتي يتجول في الآفاق ويدخل البلاد إلا مكة والمدينة، ثم آخر أمره يذهب إلى بيت المقدس، فينزل عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام من السماء على بين طابعا على جحة ملكين عند منارة بيضاء شرق دمشق، يكون في ذلك الزمان، ثم يأتي ويصلي إلى المقدس مأموما مع إمام الناس في ذلك الزمان، ثم يخرج إلى الدجال ويقتله بباب لد ويريهم دمه بحربته، هكذا جاء في الأحاديث بذلك ما يتعلق بالمسيح الدجال. والله عز وجل كتب وقدر أن مسيح الضلالة والمسيح الدجال يتولى قتله مسيح الهداية وهو عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام. عيسى بن مريم هو المسيح، وذاك المسيح الدجال، فمسيح الهداية هو الذي يتولى قتل مسيح الضلالة عندما ينزل مسيح الهداية من السماء في آخر الزمان، يتولى مسيح الضلالة المسيح الدجال الذي يدعو الناس إلى عبادته ويقول إنه إله. وقد جاء في صفته أن إحدى عينيه مريضة وأنها كالعنبة العنبة الطافية، فمع يعني هو يدعي الألوهية ومع ذلك لا يستطيع أن يصلح النقص الذي هو فيه، هو ناقص وفيه خلل وجسمه مشوه، يعني فيه نقص وخلل، ومع ذلك يدعي الألوهية ولا يستطيع أن يصلح ما فسد منه، لا يستطيع أن يصلح ما فسد منه. فهو عندما يأتي، وقد جاء وصفه في الأحاديث أنه كالغيث استدبر في الريح، يعني يجوب الآفاق ويسير فيها بسرعة هائلة، وأنه كالغيث استدبر في الريح، يعني هذا وصف خيره في الأرض. لكن الناس بفتن وأهوال ويدخل رعبه كل البلاد إلا المدينة وإلا مكة كما جاءت في ذلك الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ثم دخوله يعني منعه بواسطة الملائكة التي جعلها الله عز وجل على منازل هذه المدينة، على منازل مكة والمدينة، تحرسهما وتمنع الدجال من الدخول إليهما ومن أن يدخلهما، وهذا من خصائص هذه المدينة المباركة، وتشاركها مكة في هذه الخصيصة، ولم تثبت هذه الخصيصة لغير مكة والمدينة. قالوا لا سبعة أبواب، وجاء في بعض الحديث أنفاق أنقاب أنقاب، ويحتمل أن يكون هناك نور وله أبواب في ذلك الزمان، ويحتمل أن يكون مراد ذلك المداخل والمسالك التي يسلك منها. وعلى كل فمداخلها طبعا كانت في سور أو في غير سور في ذلك الزمان، الملائكة عليها تحرسها من أن يدخلها النصيح الدجال.
قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمل عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم على أنقاب المدينة ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال.
حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أيضا يدل على ما دل عليه حديث أبي بكر أن المدينة على أنقابها ملائكة لا يدخلها الطاعون ولا الدجال. هو دال على ما دل عليه حديث أبي بكر من أن الدجال لا يدخلها وأن الملائكة قد حرسها. وأما الطاعون فإن الله عز وجل يحفظها منه، ولكن ليس معنى ذلك أنه لا يحصل فيها طاعون ولا يحصل فيها وباء. قد يحصل ولكنه لا يستأصل ولا يكون فيه الاستئصال والفناء، وإن حصل لأفراد معينين فإن ذلك لا ينافي ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن المقصود هو يعني كونه يحصل استئصال ويحصل ضررا عام. وأما كونه يحصل لأفراد كونهم يصابون بالطاعون أو يصابون بالوباء يحصل الهلاك بسببه، هذا قد يحصل، ولكن كونه يحصل بصفة عامة وباستئصال هذا حمى الله المدينة منه وحفظها منه كما قال بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومحل الشاهد من الحديث قوله لا يدخلها الدجال، باب لا يدخل منها الدجال، واضح أن الملائكة على أنقابها المدينة على أبوابها على أنقابها ملائكة تحرسها من الدجال من الطاعون ومن الدجال. لا يدخلها الطاعون والدجال يعني من أن الملائكة تحول دون دخول الدجال، لأنهم على أبوابها ومنازلها يحرسونها من دخول الدجال كما جاء في هذا الحديث وغيره من الأحاديث الأخرى الثابتة على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو قال حدثنا إسحاق قال حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس من بلد إلا فيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نقب إلا عليه الملائكة الصافين يحرسونها، ثم ترجب المدينة بأهلها ثلاث رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق.
وهذا الحديث عن أنس بن مالك رضي الله عنه هو دال على ما دل عليه حديث أبي بكر وحديث أبي هريرة المتقدمين من حفظ الله لهذه المدينة من الدجال وصيانتها من الدجال، كذلك مكة لأنها مكونة محروسة منه. وفي هذا زيادة بيان وإيضاح وأنه ما من بلد إلا وسيطأه الدجال، وهذا على حقيقته وعلى ظاهره وأنه يأتي إلى مختلف البلاد فيطأها ويدخلها إلا مكة والمدينة فإنهما محروستان منه. وبعض العلماء قال إن المقصود بقوله يطأها يعني جنوده وأعوانه، وهذا ليس صحيح بل هو على ظاهره، لأن الدجال نفسه يتنقل ويأتي لمختلف البلاد ويدخلها، ولعل كما قال بعض العلماء لعل الذي دفع هذا البعض من العلماء إلى أن يقول إن المقصود بدخول الدجال ووقعه البلاد إنما هم جنوده وأعوانه، لعله استبعد أن يتم ذلك له في مدة 40 يوما، لأنه جاء في الحديث الصحيح أن مكث الدجال في الأرض 40 يوما، لكن هذه 40 جاء في بعضها في بعض الأحاديث يعني جاء بيانها في بعض الأحاديث أن يوم كسنة يعني عادل 360 يوم تقريبا، يوم واحد يعادل سنة كاملة الشمس تكون موجودة في خلال يعني هذه المدة، يعني مقدار 360 يوم هي يوم واحد، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كجمعة، وبقية الأيام اللي هي 37 يوم من الأيام المعتادة المعروفة. وإذا فكانت الأربعين يوما هذه تعادل يعني ما يزيد على 400 يوم عادل ما يزيد على 400 يوم يعني أكثر من سنة وزيادة. وإذا شد الجان يتمكن من أنه يأتي هذه البلاد مع أن سرعته كالغيث تنبرس الريح كما بيّن ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام. وهذا من الغيث الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لم يقع ولكنه سيقع طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. والمؤمن يصدق بكل ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم من الغيوث لأن الإيمان بالرسول عليه الصلاة والسلام والشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام يدخل تحتها أمور يدخل تحتها تصديقه بكل ما أخبر به تصديقه بكل ما أخبر به والامتثال لكل ما أمر به والانتهاء عن كل ما نهى عنه وأن لا يعبد الله إلا طبقا للشريعة عليه الصلاة والسلام. هذا هو معنى أشهد أن محمد رسول الله أن يصدق في جميع أحواله وأن تنتظر جميع أوامره وأن ينتهى عن جميع نواهيه وأن لا يعبد الله إلا طبقا لما شرع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأخباره صدق أخباره صلى الله عليه وسلم كلها صدق لأنه لا ينطق عن الهوى. وأخباره منها ما هي منها ما مضى ومنها ما هو حاضر ولكن لا نشاهده ولا نعاينه ومنها ما هو مستقبل. وكل هذا غيب يجب أن نصدق به وإلا ما نكون شهدنا بأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم حقا يعني من الشهادة بأن رسول الله حقا أن نصدقه بجميع ما يخبر به. أما كون نشهد من محمد رسول الله ثم يخبرنا بأخبار بالله هذا صحيح هذا ما يقبله العقل هذا كذا هذا كذا هذا كلام باطل وهذا يناقض الشهادة بأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. بل من مقتضى شهادة أن محمد رسول الله أن يصدق في جميع أعماله وقد أخبر عن أمور ماضية وأخبرنا عن أول الخلق وكيف كان وعن خلق آدم وكيف كان وخلق الجن وخلق الملائكة وخلق السماوات والأرض وعن اللوح المحفوظ كما كتب الله تعالى في اللوح المحفوظ وأنه كتب فيه كل ما هو كان إلى يوم القيامة. وكذلك أخبرنا عن, 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 عن الأنبياء السابقين وماذا جرى بينهم وبين أممهم. وكذلك أخبرنا عن الأمم السابقة وثواب من أحسن وعقوبة من أساء. كل هذه أخبار جاءتنا عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهي أمور ماضية فنحن نؤمن بها ونعتقد بأنها وقعت صدقا لما أخبر به صلى الله عليه وسلم وقعت صدقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام. وأخبرنا عن أمور حاضرة ولكننا لا نشاهدها ولا نعينها. وأخبرنا عن الجن بأنهم يكونون حولنا ولا نراهم وهو يرانا وهو يراكم وقبيله من حيث لا ترونه. وكذلك أيضا أخبرنا عن الملائكة بأنها تكون حولنا وتكتب الحسنات والسيئات وفيه ملك عن اليمين وعن الشمال ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات ونحن لا نرى هذين الملكين وهو شيء موجود وحاضر ولكنه غيب الله تعالى حجره عنا وأطفاه علينا ليتميز من يؤمن بالغيب ومن لا يؤمن بالغيب ليتميز أولياء الله من أعداء الله. من يصدق بخبر الرسول ومن يكذب بخبر الرسول ويقول أنا لا أؤمن إلا بشيء ألمسه بيدي أو أشاهده ببصري وأعاينه بنفسي يعني لا يؤمن إلا بالمادة وما يراه أمامه وما يحسه ويشاهده بحواسه. يتميز من يؤمن بالغيب ممن لا يؤمن بالغيب. فإذا هذه أمور حاضرة ولكننا لا نشاهدها ولا نعينها. كذلك الخبر عن السماوات وما فيها نحن نؤمن بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن السماوات لها حراك ولها أبواب وأن في كل سماء فيها ملائكة وأن كل سماء رأى الرسول صلى الله عليه وسلم فيه بعض الأنبياء وأن فيها سدرة المنتهى وأن فيه بيت المعمور الذي هو في السماء السابعة، والذي رأى إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام مسندا ظهره إليه، وأنه يدخله 70,000 في كل يوم، ومن دخله لا يرجع إليه مرة أخرى يوميا 70,000، ومن دخل لا يعود إليه أبدا بعد ذلك. فيدلنا على كثرة الملائكة وأنهم أعداد هائلة لا يعلمهم إلا الله عز وجل، وهذا شيء موجود ولكننا لا نحس به، وهو حاضر وقائم ولكننا لا نرى ولا ندركه. والملائكة والجن حولنا في الأرض ونحن لا نشاهدهم ولا نعينهم، ولكننا نصدق خبر الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله وسلم وبارك عليه. وكذلك الأخبار المستقبلة التي أخبرها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ومنها ما وقع بعد زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام بقليل، ومنها ما وقع في زمانه، ومنها ما وقع بعد زمانه في زمن الصحابة وبعدهم. وهذه تعتبر لنا وقعت وعرفنا وقوعها، وهم الذين ماتوا في زمن رسول الله عليه الصلاة والسلام ما أدركوا وقوعها، ولكنها وقعت طبقا لما أخبر به عليه الصلاة والسلام، كما مر في الحديث الذي مر علينا بالأمس: تفتح اليمن ويأتي أناس يبسون ويتحملون بأهلهم ونطاعهم، والمدينة خير لهم لو كانوا يعلمون، ثم تفتح الشام، ثم تفتح العراق. هذه أخبار أمور أخبر بها رسول الله عليه الصلاة والسلام، وقعت كما أخبر رسول الله: فتحت اليمن، ثم فتحت الشام، ثم فتحت العراق. وقع الذي أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما، هذا خبر عن المستقبل، ولكنه وقع ومضى بالنسبة لنا، ولكنه بالنسبة لمن مات في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أدركه ولا شاهده ولا عاين. وكذلك أخبر عن أمور بعد ذلك، منها ما وقع ومنها ما لم يقع، ومما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم مما لم يقع الدجال. هذا الذي مر بنا، أو نحن نتكلم على حديثه التي تتعلق بعقنة المدينة منه وحفظها منه، فهذا خبر المستقبل أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا بد من وجوده، وأنه سيقع طبقا لما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه سيأتي ويطأ البلاد ويتنقل من مكان إلى مكان، وأنه كل بلد يدخله إلا مكة والمدينة. وعرفنا أن مما يقع في زمانه أن الأيام يصير فيها شيء من التغيير، وأنه يأتي يوم من الأيام مقداره سنة كاملة، الشمس موجودة في خلال مقدار 360 يوم. ولهذا لما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أصحابه قال: يا رسول الله كيف تأمرنا، كيف نصلي في هذا اليوم، هذا اليوم الذي يكون طول 360 يوم، يعني نصلي فيه 5 صلوات بس، يعني هذه المسافة التي مقدارها يعني يوم يعادل 360 يوم نصلي فيها الصلوات الخمس، ماذا نفعل؟ قالوا: اقدروا له، يعني معناهم يعملون تقدير المدة التي من الظهر إلى العصر ثم يصلون، ثم المدة التي من العصر إلى المغرب ثم يصلون، وهكذا، يعني على مقدار الزمان الذي هم اعتادوه وكانوا ألفوه يقدرون. هكذا أخبر رسول الله عليه الصلاة والسلام، يعني كيف يصلون في ذلك اليوم الذي مقداره سنة، واليوم الذي مقداره شهر، واليوم الذي مقداره أسبوع، واليوم الذي مقداره أسبوع. وهو هذه الأيام التي تزيد على 400 يوم أو تعادل 400 يوم، أكثر من 4 يوم بالأيام المعتادة، هذه يجول فيها الأخبار ويذكرها إلا مكة والمدينة، فإن الله لا يحفظها منه ويحفظها منه. وهذا من فضائل مكة وفضائل هذه المدينة المباركة.
عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس من بلد إلا سيطأه الدجال إلا مكة والمدينة، ليس له من نقابها نق إلا عليه الملائكة الصافين يحرسونها، ثم ترجف المدينة بأهلها 3 رجفات فيخرج الله كل كافر ومنافق.
وهذا في بيان أنه إذا جاء إلى المدينة يعني ينزل في بعض السباق التي حولها، من يدخلها ولا يمكن من دخولها لأن الله يتحرجها من الدجال، ولكنه ينزل في بعض السباق التي حولها فترجف المدينة ثلاث رجفات يعني زلزلة لترتج الأرض وتتحرك، ويحصل هذه الرجفات الثلاث فيأخذ إليه كل منافق وكافر، كل منافق وكافر يذهب إليه، يذهب إلى الدجال، لأن هؤلاء هم أولياء الدجال، وهؤلاء هم أصحاب الدجال الذين هم على غير الحق وعلى غير الهدى، هم فئة الدجال وهم عصابة الدجال وهم أصحاب الدجال وهم أولياء الدجال، ويخرج إليه بسبب هذه الرجفات كل منافق وكافر، يخرج من المدينة ويذهب إلى الدجال، ويخرج إليه بعض من وفقه الله عز وجل لا ليفتن بالدجال ولكن ليبطل كيد الدجال وليبين للناس وللدجال أنه دجال وأنه كذاب وأنه الذي أخبر عن الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي بعد هذا، لأنه يخرج إليه رجل من المدينة هو من خيار أهل الأرض أبو أفضل أهل الأرض في زمانه، فيقول للدجال عندما يدعوه يقول أنت الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنت الدجال الذي حدثنا رسول الله عنك الحديث، أنت هو، ثم بعد ذلك يقتله ويقطعه قطعتين كالقطعة في جهة ثم يمشي من بينه، ثم ذلك يعيده الناس الذي عندهم عنا ما عندهم بصيرة وعندهم عنا بصيرة يضطرون بهذا المنظر وبهذه الأفعال فيؤمنون بها ويصدقون، ولكن هذا الرجل يقول ما زدت إلا بصيرة من أنك الدجال، لماذا؟ لأنه يعرف حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وقد أخبر بذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام وأنه يقتل الرجل، لأن هذا الحديث مقروء ثم يقرأ على مقتلة الزمان، وهذا يعرف في آخر الزمان، ثم عندما يقطعه ويرجع كما كان يقول ما جئت إلا بصيرا من أنك الدجال الذي أخبرنا عنك رسول الله، ثم يرجع إلى قتله مرة أخرى فلا يمكن منه. ثم أيضا في هذا الحديث دليل على أن المدينة لا يقال إنها معصومة وأنها تسلم من أن يدخلها منافق أو كافر أو أن يوجد فيها منافق أو كافر، فيمكن أن يكون فيها منافقون وكافرون، وهذا الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هو من هذا القبيل، لأنه قال ترجف المدينة فأخرج منها كل منافق وكافر، يعني من أنه يكون فيها في ذلك الزمان منافقون وكفار، وكذلك في مختلف الأزمان يمكن أن يكون فيها كفار وأن يكون فيها يعني منافقون، يعني الكفر هو والعياذ بالله أن يأتي بأمر مكفر، إذا جحد أمرا مما هو معلوم من دين الإسلام بالضروره هو كافر، وإذا استهزأ بشيء من أمور الدين هو كافر، وإذا حصل منه مشبه للدين أو مشبه للرسول صلى الله عليه وسلم فهو كافر، الكفر يأتي بطرق متعددة والعياذ بالله، وما جاء عند بعض الناس من أن الناس بخير وأن أنه يعني لا يخشى عليهم الشرك ولا يخشى الكفر وأن الجزيرة تسلم من الكفر، هذا ليس بصحيح ويرده وترده الأحاديث الصحيحة، ولكن نعم لا يمكن أن يحصل الكفر العام وأن يحصل الخروج من الدين بصفة عامة لهذه الجزيرة، نعم هذه الجزيرة تبقى وفيها المسلمون، ولكن كونها تخلو من الكفر والكفار وأن لا يكون فيها كافر هذا مو صحيح، الحديث يدلنا على هذا، لأنه عليه الصلاة والسلام قال فيخرج إليه كل منافق وكافر، معنى أن المدينة يكون فيها كفار منافقين، وهؤلاء الكفار منافقين عندما ترجف المدينة يخرجون إلى الدجال لأنهم أتباع الدجال وهم أعوان الدجال وأصحاب الدجال وهم فئة الدجال، والمؤمنون يبقون في المدينة والله تعالى يعقبهم منه لا يدخلوا عليه، ومن يخرج من المدينة من المؤمنين إنما يخرج لبيان فساد أمر الدجال وأنه دجال وأنه هو الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم بيان أنه أكبر ومجابهته بذلك ومقابلته بهذا الكلام وأنه هو الذي أخر عن الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم. وإذا فما يقال أن الجزيرة لا يكون فيها كفر ولا يكون فيها كفار ولا يكون فيها مشركون هذا كلام باطل. الكفار يكونون موجودين فيها وإن كان واجب عدم بقى وجودهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمين كما ثبت الصحيح أمرت أن أخرج اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلمين لكن هذا لا يعني أنها تكون خالية من الكفار فقد يكون فيها كفار يعني أصليون وقد يكون فيها كفار طارئون يأتون جائرين ويأتون مقيمون وهم كفار هذا وقع هذا واقع وحاصل ولكن كون الكفر يعم الجزيرة هذا لا لأنه جاء في الحديث أن أبو فتح مسلم أن الشيطان يئس أن يعبد في جزيرة العرب ولكن بالتحريش بينهم المقصود بكونه يئس يعني أن يعبد بصفة عامة أو أن هذا إخبار عنه وهو لا يعلم الغيب لأنه هو يئس وحصل من يئس لكنه لا يعلم المغيبات ولكن هذا يئسه ما تحقق بل وجد من يعبد ولكن كونه بصفة عامة هذا لا يكون كونه بصفة ترتد وأهلها يرتدون وتكون الكفر يستأصل ويعم هذا لا يكون في هذه الجزيرة ولكن كان يوجد أفراد ويوجد أعداد ويوجد أناس هذا لا تمنعه يعني لا يمنعه هذا الحديث وإننا هذا الحديث الذي معنا يدل على حصوله ثم أيضا ما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم أن نساء دوس يقفن بالخلصة مشركات يعني يقفن بالصنم الذي هو يعني كنا بخلصة إن هذا يدل على وجود الشرك من تقبل وأنه يوجد الشرك لكنه لا يوجد بصورة عامة إذا هذا الحديث الذي معنا يدلنا على أن المدينة في ذلك الوقت الذي أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو كان مدينة الدجال إليها ونزوله السباحة التي حولها وكونه لا يتمكن من دخولها يخرج إليه بتلك الرجفات الثلاث أو بسبب تلك الرجفات الثلاث كل منافق وكافر الكافر الذي يظهر كفره ويجاهر به والمنافق الذي يظهر الإيمان ويبطن كفر المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإيمان كل هؤلاء يخرجون ويخلعون السجان ويكونون من أتباعه وأعوانه ورد في صحيح مسلم في حديث الجفتاسة حديث مسلم الجفتاسة حديث صحيح في صحيح مسلم أن تميم الداري رضي الله تعالى عنه كان مع جماعة وكان في البحر فضربت لهم الأمواج وأخذوا الردة وهم يسيرون على غير اتجاه بسبب الأمواج حتى حصل نزول تلك السفينة اللي كان فيها عند الجزيرة فجاءوا وجدوا دابة لها شكل غريب وتتكلم ودلتهم على رجل موثق بالحديث واتصلوا به وسألهم أسئلة وقال انه الذي سياتي انه سياتي على يوم كذا وكذا وهو الدجال اخبر الرسول صلى الله عليه وسلم هو الدجال وهو موجود في تلك الجزيره وكان هذا في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه اذا شاء الله عز وجل الوقت الذي يخرج فيه يخرج وهو موجود انا بحديث الدجال الذي في صحيح مسلم موجود في ذلك الكلام ويخرج في آخر الزمان الوقت الذي يشاء الله عز وجل يخرج فيه فهو بناء على ذلك الحديث يرفع مسلم هو موجود يكلف من جنب البحر فالله تعالى أعلم بها. ولا يقال إن الناس اكتشفوا كل شيء وأن الناس لم يخفى عليهم شيء، إن الأمر كما هو معلوم حصل في زمن موسى عليه الصلاة والسلام أن بني إسرائيل كانوا 40 سنة بين مصر وفلسطين، وكانوا في صحراء وفي أرض صراع، وكانوا يتيهون 40 سنة ما اهتدوا إلى أحد ولا اهتدوا إليهم أحد 40 عام. الله عز وجل إذا حجب أو شاء أن يحجب ما شاء عن من شاء، الله تعالى على كل شيء قدير. والذي حجب الناس عن بني إسرائيل في التيه 40 سنة يتيهون في الأرض وهم في صحراء وهم في مكان مختفي، الله تعالى حجب الأنظار عنهم وحجبهم عن الناس ومكثوا 40 عمر هذا الرجل، ومع ذلك هم في صحراء 40 سنة يتيهون في الأرض ما اهتدوا إلى أحد ولا سبيل لهم. فكون هذا حصل ووقع في زمن موسى كما جاء في القرآن ما حصل عن يأجوج ومأجوج منهم وراء السد، وإذا شاء الله نخرج يخرج، وعن الدجال الذي في الجزيرة وأنه يعني كون أحدنا يخرج إليه، الله عز وجل إذا شاء أن هؤلاء يخرج يخرج، وإذا شاء أن الدجال يخرج خرج، ولا يمنع ولا يقال أن الناس اكتشفوا وأنهم أحاطوا وأنهم إلى آخره، فقد بقيت الأمريكتين مدة طويلة هم ما يدرون عنه، وعقبة للنافع لما ذهب إلى أفريقيا وفتح شمال أفريقيا لجنة الوليد بن عبد الملك، وقالوا عنه أنه خاض المحيط الأطلسي وأدخل فرسه فيه يعني خطوات، وقال لا أعلم أن وراء هذا البحر أحد أو مكان يعني يذهب إليه لذهبت إليه. ثم اكتشفت الأمريكتان بعد فترة طويلة يعني ذلك المكان اكتشف، ومعنى يعني ليس معنى ذلك أن الناس كونه يعني يقال المكتشفين اكتشفوا أنه ما حصل، فقد يعني بقيت الأمريكتان مدة طويلة ما خلال عنها، وفي الماضي أصحاب بني إسرائيل في 40 سنة يكفيهم ما أحد يدري عنه، فإن أخبروا فصلهم بخبر ويجب التصديق بما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنه أخبره حق وأنه صدق وأنه على حقيقته وأنه لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم.
قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن أقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا طويلا عن الدجال، فكان فيما حدثنا به أن قال يأتي الدجال وهو محرم عليه أن يدخل نقاب المدينة بعد السباق التي بالمدينة، فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس فيقول أشهد أنك الدجال الذي حدثنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا، فيقول الدجال أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا، فيقتله ثم يحييه، فيقول حين يحييه والله ما كنت قط أشد بصيرة مني اليوم، ويقول الدجال أقتله فلا أسلط عليه.
هذا حديث أبي سعيد رضي الله عنه، ويخبر بأن رسول الله حدث عن حديثا عن الدجال، وكان فيما حدثهم به أنه يأتي بعد السباق في المدينة حول المدينة وينزل فيها ولا يتمكن من دخول المدينة لأن على أنقابها ملائكة تحرسها من دخوله إياها، وهو محرم عليه دخوله، هذا التحريم تحريم كوني، هو ينزل في منازل كريم أو في منزل كريم، فيكون حولها ولكن لا أدخلها. وقد جاء في الحديث الذي مر أن الذي ينقل في خلق رجفات ويخرج إليه كل من يأخذ المفعل، وفي هذا الحديث يخرج إليه رجل من شوارع الأرض،
ورجل قال فيخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس.
يخرج إليه يومئذ رجل هو خير الناس أو من خير الناس. هذا الرجل يخرج من المدينة ويأتي إلى الدجال ويعارض الدجال ويكذب الدجال ويجابه الدجال بأننا نعطي باطل وأنه مبطل وأنه دجال وأنه الذي أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. ثم يقول أرأيت إن قتلت هذا ثم أحييته هل تشكون في الأمر؟ فيقولون لا فيقتله. وجاء في بعض الحديث أنه يقطع قطعتين من أسفله إلى أعلى، يعني من أسفل من أعلى رأسه إلى أسفله ثم يجعل قطعتين ويمشي بينهما ثم يعيده ويتكلم كما كان. ثم يقول ازددت بصيرة، ما زدت إلا بصيرة، ما زدت إلا
ما كنت قط أشد
بصيرة
من اليوم.
لماذا؟ لأن الرسول أخبر عن هذا وهو يتكلم مؤمنا بما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم، ورسول أخبر بأن هذا وقع يقع، فقال ما كنت بصيرة أشد من اليوم من أنك دجال وأنك كذا وأنك كذا وأنك مبطل. ثم بعد ذلك يريد أن يقتله الدجال مرة أخرى فلا يمكن، فلا يمكن من ذلك. وهذا كما عرفنا من الفتن والبلاء، فهذا إذا حصل بين من عندهم مرض القلوب ومن ليس عندهم الإيمان وليس عندهم اليقين، أي شيء يجعله نتبع هذا الأعمال تجعله يقول هذا حق أفعل هذا إلا لأنه هو الإله والمعبود. وقد جاء في الحديث أن ربكم ليس بأعور، والدجال أعور وهو لا يستطيع أن يصلح ما فسد منه، وكيف يكون إلها وهو ينادي على نفسه بأنه مريض وأنه ناقص ومع ذلك لا يستطيع أن يكمل نفسه، فكيف يكون إلها؟ كيف يكون إلها؟ كيف يكون إلها وهذا هو شأنه؟ جاء في الحديث أن ربكم ليس بأعور، أن الدجال أعور، فإن يدعي الألوهية ويدعي الربوبية وأنه الرب وأنه الإله وهو فيه النقص ولا يستطيع أن يصلح ما فسد منه، فهذا كيف يكون إله إلا بحق من أعماه الله عز وجل وجعله ليس عنده إيمان ليس عنده بصيرة. وأما الذي يؤمن بالغيب كهذا الرجل الذي هو من خير أهل الأرض إلى الفتنان فإنه يجابه الدجال ويقول أنت مبطل وأنت الذي أخبر عنك الرسول صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، ثم بعدما يقتله ويعيد مرة أخرى يقول ما زدت إلا بصيرة وما كنت أشد بصيرة مني اليوم بأنك الدجال وأنك الذي أخبرنا عنك رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا من فتنته، وهذا من الإيمان بالغيب الذي يجب الإيمان به. وكل ما أخبر به الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم من أمور مغيبة وأن كانت ماضية أو حاضرة لا تجاهد أو مستقبلة لا يجب التصديق بها ولمن بأنها حق وأنها لا بد أن تقع طلقا لما أخبر به رسول الله عليه الصلاة والسلام.
هل ورد أن بين عينيه كلمة كافر؟
نعم ورد أن مكتوب بين عينيه كافر، ومع ذلك الله تعالى يعني وأن منعناه الله عز وجل أن يدرك الحقيقة، وأن يعني مع كونه هذا ورد في الصحيح أن بين عينيه مكتوب كافر.
هذا السائل يقول إنسان لم يخرج زكاة الفطر فترة من الزمن الآخر ماذا عليه؟
يخرج قضاء. أقول الإنسان الذي ما أخرج زكاة الفطر وفات إخراجه لزكاة الفطر فإنه يقضيها قضاء أداؤها في وقتها، ولكن الإنسان إذا يعني مضى الوقت وهو لم يخرجها فإنه يتدارك بالقضاء ويخفيها ويتصدق في مقدارها على من يستحقها.
يقول له سؤال آخر، يقول نرجو التكلم عن الفرقة الإباضية ومعتقدها وإعلاؤها للمسلمين.
الفرقة الإباضية هي من جملة الخوارج، تفاصيل مذهبها لا أعرفها، لا أعرف تفاصيل مذهبها، ولكنهم فرقة من الخوارج. والخوارج معروف أنهم يرون أن مرتكب الكبيرة أنه كافر في الدنيا وخالد مخلد في النار في الآخرة، ولكن يقولون ان الإباضية يقولون انه كفر دون كفر، هكذا يقال عنه، ويقولون في مذهبهم ان الكفر الذي يطلقونه على من ارتكب كبيرة في الدنيا انه كفر دون كفر. وتفاصيل هذا لا اعرف. لا شك يعني كل من لم يكن على طريقة في اهل السنة فهو يعادي اهل السنة، ولكن الأعداء متفاوتون، هم أشد متفاوتون في شدة العداوة، متفاوتون في العداوة، متفاوتون. لا أقول الكفار يكون فيها كما يكون المؤسس كما يكون بالنبي.
بعض الناس في بعض البلاد ما يصلون إلا الجمعة فقط، يستخدمون تحديث الجمعة إلى الجمعة ورمضان، ما رأيكم؟
الذي لا يصلي الصلوات في الأيام في أيام كلها، وإنما يصلي الجمعة فقط ويقول الجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان كفارة فيما بينها، هذا كلام باطل في غاية السقوط، وإنما هي كفارة للصغائر. نفس الصلاة الإنسان إذا تركها هو كفر والعياذ بالله، الإنسان إذا ترك الصلاة وتركها فقد كفر، ومن تركها جحودا هذا كافر بإجماع المسلمين، ومن تركها تهاونا وكسلا ففيه خلاف في كفره، وأصح الأقوال بأنه كافر، أصح الأقوال بأن من تركها متهاونا فإنه كافر. جاء عن الصحابة أنهم ما كانوا أول شيء تركوا كل من ترك الصلاة، يعني معناه أن من تركها تهاون فهو كافر. فمن يقول هذا الكلام أن الإنسان يصلي الجمعة ومن يعتقد هذه العقيدة هو كافر بالله والعياذ بالله، يعتقد بأن من كان يكفيه أن يصلي الجمعة وأنه لا يحتاج إلى غيرها فهذا كفر والعياذ بالله.
يقول
أنه ساكن
في أوروبا وهو بلد من الجزائر، هل يرسل زكاة إلى بلد الجزائر وماذا يفعل؟
ما يلزم، يمكن أن يعطيها فقراء عنده من المسلمين، يمكن أن يعطي زكاته وهو في أوروبا من عنده من الفقراء من المسلمين في أوروبا، وإذا كان أنه يعني ما يجد أحد يعني يمكن أن يوضع أحد في بلده يخرجها، ثالث لكن الأولى أن الإنسان يخرج هذا البلد الذي هو فيه أن يكون في الفقراء، أما إذا ما وجد فإنه يخرجها في مكان آخر يوجد في الفقراء.
هل ورد الحديث في ظهور المهدي عليه السلام؟ وهل ورد الحديث في ظهور المهدي عليه السلام؟ هل ورد حديث ظهور المهدي؟
ورد حديث صحيح في أن المهدي يخرج في آخر الزمان
قبل
محمد بن عبد الله، وليس المهدي الذي عند الرافضة صاحب الاستبداد، وإنما هو محمد بن عبد الله، أخبر عنه رسول الله عليه الصلاة والسلام. قد جاء في بعض الحديث أن عيسى بن مريم يصلي وراءه، لأنه ورد في صحيح مسلم أنه يصلي وراء من يصلين، ورد في غير صحيح مسلم أنه يصلي وراء إمامهم المهدي، المهدي الذي أخر به رسول الله هو غير المهدي الذي عند الرافضة، عند الرافضة بجل وخرافة، وأن هذا جاءت به الحديث الصحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وهو يكون في زمن زمن الدجال وزمن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام. فعيسى ابن مريم يصلي وراءه كما جاء مثل حالة النبي أسامة أنه يصلي وراءه. فالحديث صحيح فيه وهو يوجد في آخر الزمان في زمن الدجال وزمن عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام.
اليهود ورد انهم حديث انهم يجلوا حتى يشهد عليهم الحجر والشجر.
نعم.
هذا في اي عهد؟ في عهد هو في عهد المهدي في عهد العفا؟
لا شك ورد في الحديث ان المسلمين يقاتلون اليهود وانهم ينتصرون عليهم حتى ان اليهود اذا اكتفى بالشجر والحجر تكلم الحجر والشجر وقال يا مسلم هذا يهودي يا مسلم هذا يهودي. لكن قوله يا مسلم معناه ان القضيه قضيه اسلام وان الكفار انهم مسلمين ويخاطب والحجر يتكلم ينادي المسلم ويقول يا مسلم الكفار بين المسلمين واليهود ويقاتلونهم باسم الاسلام والحجر يتكلم ويقول يا مسلم هذا يهودي وراي فعل فقتله والشجر اذا شجر غرقد فانه يتكلم ويقول يا مسلم تعال هذا يهودي وراي تعال فقله فقط لحد ذلك على رسول الله. وهذا من الغيب وهو لم يقع ولا بد وان يقع وما اخبر بذلك رسول الله عليه الصلاه والسلام. والقتال يكون باسم الاسلام قال اليهود في ذاك الزمان باسم الاسلام ولهذا يقول المسلم يقول الحجر يا مسلم ما يقول يا عربي ما يقول يا عربي والعرب فيهم اليهود فيهم النصراني وفيهم المسلم وكذا وكذا يقول يا مسلم ما يقول يا عربي.
الشيخ هذا يسأل يقول شخص الحجة وعمل أعمال الحجة كلها ويوم النحر عمل أعمال يوم النحر ثم وكل إنسان وذهب إلى بلده هل حجه صحيح؟ يعني ما بات بمونة ولا قمي
بمونة؟ هذا من التلاعب في الحج لأن كل إنسان إذا جاء يوم العيد رمى الجمرة ونحر وحلق وطاف ثم مشى إلى بلده هذا من التلاعب في دين الله عز وجل. ولا يجوز الإنسان يعني يحصل منه يلعب به الشيطان ويستعجل ويضيع على نفسه هذه الأشياء التي شرعها الله عز وجل وهي الحج. لو أن لم تكن أركان وهي واجبات ويمكن أن تتدارك لكن يأثم الإنسان الذي يتركها يأثم الإنسان أن يتركها ولكن من فعل هذا فإنه عرض نفسه للعقوبة وسكب أمورا محرمة وخالف ما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم. ولكن يجب عليه أن يفدي عن كل أمر من الأمور الواجبة مثل طواف الوداع طواف الوداع ما يكون لما يفرغ يعمل الحج لو طاف وودع ما يعتبر وودع لأنه عمل حج باقية طواف الوداع يجب أن يكون آخر شيء بعد أعمال الحج. كذلك رمي الجمار لا يجب أن يجب فدية والنبي منه لا يجب أن يجب فدية. رمي الجمار والمبيت وطواف الوداع هذه أمور لابد لأن أنا بها وهو كما عرفنا عصى وارتكب أمرا يعني حرما حيث ترك هذه الأمور الواجبة وعرض نفسه للعقوبة ولكن حج صحيح ويقوم بهذه الفدية. ولا يجوز المسلم أن يتساهل ويتهاون يعني ما يأتي يكمل حجة ويأتي بالأمور الأركان والواجبات والمستحبات على التمام والتمام.
هذا ما عليه عن